الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فإن العلم أشرف المطالب وأجل الرغائب، يبلغ به العبد منازل الأخيار والأبرار والدرجات العلى في الدنيا والآخرة. وإن من أشرف العلوم وأرفع العلوم منزلة بعد كتاب الله العلم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم رواية ودراية، لأن علم الحديث رواية ودراية. رواية أن تنظر في الأسانيد عن فلان عن فلان، صحة السند وضعفه، ودراية يعني فقه الحديث، فقه الحديث يعني يتكلم عن ماذا، عن عام وخاص وكذا، هذا يسمى إيش؟ علم الدراية. فطالب العلم لا بد أن يجمع بين الرواية والدراية، وهما أساس الاستدلال على الأحكام الشرعية، الكتاب والسنة، مصدر الشريعة التي يأخذ منها الإنسان. مصادر الشريعة إيش؟ كتاب والسنة. طيب، الكتاب والسنة هذه يعني مصدر الشريعة، الكتاب والسنة. ثم يأتي بالأدلة، الأدلة على الأحكام الشرعية، وهي مأخوذة من الكتاب والسنة، ويزيد عليها الإجماع والقياس. واضح؟ يعني مصدر الذي يأخذ منه ويمتاز به طالب العلم السلفي عن غيره أنه يأخذ من المصادر الوحي، الكتاب والسنة. الكتاب القرآن الكريم وحي من الله، والسنة أوحاها الله على رسوله صلى الله عليه وسلم، حكم بها الرسول صلى الله عليه وسلم، ليس من تلقاء نفسه، إنما وحي من الله. وقد عني السابقون بهذا النوع من الدليل، وسلكوا في التأليف فيه مناهج متعددة، ومن هذه المناهج الاقتصار على أحاديث الأحكام الشرعية وتجريدها من أحاديث العقائد والمغازي والمناقب والآداب وغيرها. لماذا يصنعون ذلك؟ أن يأخذون أحاديث في الأحكام دون هذه الأبواب يعني وهذه الكتب، حتى يحفظ طالب العلم هذه الأحاديث وتسهل عليه، فيأخذ أحاديث الأحكام تكون مقتصرة على أحاديث الأحكام. وأول من ألف في أحاديث الأحكام على الصحيح، وهناك خلاف بين أهل العلم، صاحب عمدة الأحكام عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي، أول من جمع أحاديث في الأحكام دون خلاف، أول من جمع أحاديث أحكام في الصحيحين، يعني صحيح البخاري ومسلم، مع الخلاف بعضهم قال أول من جمع هو، وبعضهم قال عبد الحق الإشبيلي أول من جمع بالأحكام، لكن حقيقة للمتأمل يجد عبد الحق الإشبيلي أدخل في أحاديث الأحكام أبواب غير أحاديث الأحكام، وبعضهم قال سنن ما ورد عن سنن أبي داود هو أول ما ذكر أبو داود في أحاديث الأحكام. الحقيقة المتأمل يجد أن السنن يعني أبي داود فيها غير أحاديث الأحكام، فيها أبواب المغازي وفيها أبواب يعني نتكلم عن السير. كذلك الأشبيلي ذكر في كتابه غير أحاديث الأحكام وإن عنون له بذلك، لكن أول من ألف فيها هو من يعني أول من ألف فيها عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي صاحب عمدة الأحكام، وله كتاب عمدة الأحكام الصغرى وهو المشهور، وهو هذا أول ما ألف في أحاديث الأحكام، وله عمدة الأحكام الكبرى هذا أوسع من الصغرى، لكن هذا من الكتب الذي يعني لم تنشر ولم يشتهر، هذا الكتاب عمدة الأحكام الكبرى، ولم يخدم هذا الكتاب وهو عمدة الأحكام الكبرى بكثرة الشروح أو له شروح. لذا تجد بعض أهل العلم يسمي عمدة الأحكام بالصغرى، قال يعني لماذا يقول عمدة الأحكام الصغرى؟ لأن هناك عمدة أحكام كبرى لنفس المؤلف لكن ذكر فيها غير الصحيحين ووضع لها رموز، وعمدة الأحكام الصغرى في الصحيحين. فهذا الكتاب أيها الإخوة من هؤلاء الذين ألفوا على هذا المنهج الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله، هذا هو صاحب الكتاب. من مؤلف الكتاب؟ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، فقد جمع في كتابه بلوغ المرام من أدلة الأحكام. جمع ماذا في هذا الكتاب؟ أصول أحاديث الأحكام الشرعية، يعني هذه الأحاديث التي جمعها هي أصول أحاديث الأحكام الشرعية، والأصول يعني ما يأتي من بعدها من أحاديث فهي تابعة لهذه الأحاديث أنها أصل، فتكون الأحاديث الأخرى إيش؟ فرع عن هذا الأصل، فيكون الأصل في هذا الباب هذا الحديث. فالأحاديث التي جمعها في هذا الكتاب هي أصول يعني أحاديث الأحكام الشرعية. طيب الآن عرفنا أن أحاديث الأحكام من أول من جمع فيها؟ نعم، وذكرنا أن هناك كتب يعني فيها يعني ذكروا فيها كتب الأحكام وحذفوا الكتب التي موجودة في يعني الجوامع الأخرى. طيب هذا عبد الغني هذا أحمد بن علي بن حجر العسقلاني توفي سنة 852 852. طيب سبب تصنيف هذا الكتاب، لماذا صنف هذا الكتاب؟ يعني لماذا هو ألفه؟ هناك كتب لها أسباب في تصنيفها، يقول سببه بعض أهل العلم إذا ألف كتاب قال سألني سائل فألفت هذا الكتاب يعني جوابا على سؤاله، وبعضهم يقول طلب مني أحد أن أكتب في هذا فجمعت له يعني هذا الجمع بسنوات. هذا سبب تأليفه، وهو أنه ألفه لابنه محمد، عنده ابن من أبنائه اسمه محمد حريص على العلم، فهو حافظ لأحاديث كثيرة وعالم وبحر، أراد أن يلخص له أحاديث ويرتبها له بحيث يحفظ هذه الأحاديث وتسهل عليه، لكنه ما تيسر له حفظه يعني أن حفظ هذا الكتاب، وإنما حفظ منه يسيرا، حفظ من هذا الكتاب الشيء اليسير. ذكر ذلك السخاوي وهو من طلاب ابن حجر العسقلاني، من يعني أكبر طلابه وأكثر من أخذ عنه العلم وهو السخاوي. قال الشيخ عبد الله الفوزان في التعليق على هذه العبارة قال: قلت فإن كان هذا هو الواقع فإنه ما ضاع جهد الحافظ ولا فاته الأجر إن شاء الله. فكم حفظ البلوغ أو حفظ منذ الزمان يعني الحافظ ابن حجر إلى يومنا هذا، وكم شرحه من عالم، وكم درسه من آخر. يعني هذا الكتاب كم حفظه من إنسان، كم درس، كم شرح. لذلك لم يضع جهد هذا الحافظ أنه ألفه سبب تأليفه لابنه محمد، ولكن لم يحفظ هذه الحديث. لكن الله عز وجل لم يضيع جهده، حفظ هذا الكتاب وبقي هذا الكتاب من سنة كم؟ قلنا توفي 852، يعني إلى زمن إن هذا كم سنة مرت فتن على المسلمين وهدمت الديار وذهبت كتب، وأبقى الله هذا الكتاب إلى وقتنا هذا. هذا يدل على إخلاصه وحرصه. نعم. والحافظ يعني رتب على هذا، يعني رتب أحاديث الباب التي في الأحكام على الأبواب الفقهية المشهورة. لماذا؟ ليسهل على القارئ مراجعتها، يعني لم يجعلها متفرقة أو متكررة، إنما رتبت على ترتيب أهل العلم المشهور الآن، ولم يقتصر على الأحاديث الصحيحة. يعني هذا الكتاب لم يقتصر على الأحاديث الصحيحة فقط، وهو لم يشترط ذلك، وبين قالها رواه فلان، يعني أخرجه فلان وهو ضعيف، بل قال وضعيف جدا. يأتي بعض يعني من الناس من لا يحسن ذلك ويقول لا تحفظ البلوغ فيها أحاديث ضعيفة، أو لا تشرح البلوغ فيها أحاديث ضعيفة. هذا رجالك، يعني الحافظ ما يعرف أنها ضعيفة. ولم يقتصر على الأحاديث الصحيحة، بل ساق بعض الأحاديث الضعيفة. لماذا؟ سبب السياق للأحاديث الضعيفة ليعلم طالب العلم ما ورد في المسألة من أحاديث ضعيفة، فإن معرفة الصحيح علم، ومعرفة الضعيف علم. معرفة الضعيف علم؟ نعم، لو ساق لك إنسان حديث وأنت لم تدرس هذا الحديث، قال لك هذا حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم، الآن تبحث وتنظر أسانيده لكن لو حفظت الحديث الضعيف تقول لا هذا أحفظ ولكن ضعيف. فهذا من العلوم أنك تعرف الحديث الضعيف فترد على من استدل به، فهو علم. لأجل ذلك أثنى الإمام الألباني على هذا الكتاب، وقال مبينا يعني لمزية هذا الكتاب بذكره للحديث الضعيف، مع بيان سبب تضعيف العلماء لهذا الحديث. وقد ذكر رحمه الله الألباني على كتاب بلوغ المرام، يعني تكلم عن قال: ومن مزيته، من مزيته أنه إذا أورد حديثا من السنن وغيرها وكان فيه شيء من الضعف بينه، وبذلك يكون قارئ هذا الكتاب على بصيرة من بعض الأحاديث الضعيفة التي قد تكون مشتهرة على الألسنة، يكون مشتهر لكن ما يعرف صحته من ضعفه، لكن الحافظ بينه، فهو يورد الحديث الضعيف ليستفيد طالب العلم ويعرف أن المسألة هناك قول فيها دليلهم هذا لكنه إيش؟ ضعيف. وقد اكتفى الحافظ بالكتب والأبواب العامة دون أن يضع لكل حديث عنوان، يعني كتاب الطهارة باب المياه وذكر أحاديث، لم يجعل لكل حديث عنوان يعني موضوع له. وهذا الفعل يعني فعله من قبله كما فعل المجد بن تيمية في المنتقى، والمجد هو ماذا؟ جد شيخ الإسلام بن تيمية، له كتاب المنتقى. وذكر الحافظ في آخر البلوغ كتاب واسمه كتاب الجامع، جامع الآداب، ذكر فيها الآداب، أفرد كتابا في آخره الجامع. قد بلغت أحاديث الكتاب 1578، هذا عدد الأحاديث 1578 حديثا، وقد يزيد هذا العدد وقد ينقص في بعض النسخ. كيف يزيد وينقص؟ تابعا لاختلاف الطبعات الكتب أو اختلاف وجهات النظر، أن يضع يعني الروايات يضع لها أرقام، وبعضهم يقول لها هذه روايات في موضوع واحد فرقمها واحد، وبعضهم لم يرقم للآثار. وهذا الكتاب أيها الإخوة امتاز هذا الكتاب بمزايا كثيرة، ويستطيع الناظر المتأمل في الكتاب أن يستنبط من أبرزها أنه رتب أو رتب كتبه وأبوابه وأحاديثه على الأبواب الفقهية، يعني يذكر اسم الكتاب ثم يذكر الباب. أهل العلم إذا وضعوا الكتاب في ألفوا كتاب ماذا يكون؟ يكون الكتاب ثم تحته إيش؟ أبواب. الأبواب متعلقة بماذا؟ بالكتاب، وتحت الأبواب فصول، إذا طال الباب جعل فيه فصل، وتحت الفصول مسائل، واضح؟ وتقاسيم، كتاب أبواب مسائل فصول، واضح؟ فصول مسائل، هذا الترتيب في التعريف. لماذا؟ لأن القارئ إذا وصل نهاية الباب يعني فرح وزادت همته، أن لكن لو كان كتاب ومن أوله إلى آخره ليس فيه فصول ولا، هذه كانت طريقة بعض العلماء قديما، يعني يكتب موضوع ثم يسرد الأحاديث. لكن جاء من أهل العلم من يضع كتاب وباب وفصل، حتى إذا يقول نقف هنا عند هذه المسألة ونكمل المرة القادمة في هذه المسألة. فهنا ذكر هو كتاب ثم الباب ثم يسرد الأحاديث المختصة، يعني المختصة به بهذا الباب والكتاب. وقد يذكر اسم الباب ثم يسرد الأحاديث دون ذكر الباب، يعني يقول كتاب كذا كما ذكر مثلا في كتاب الجنائز، ثم ذكر تحته كتاب الجنائز وذكر الأحاديث، وأوائل كتاب الزكاة كذلك، والصيام والنكاح وغير ذلك، وأنه اقتصر على الأحاديث المرفوعة ولم يذكر من الموقوفات إلا اليسير، كما في كتاب النكاح وباب الإيلاء وباب العدة وغير ذلك. يعني الأحاديث عندنا ما هو مرفوع وما هو موقوف وما هو ماذا؟ مقطوع، مرفوع، موقوف، يعني مقطوع. فالحديث المرفوع أي من قول النبي صلى الله عليه وسلم، موقوف من قول الصحابي، ومقطوع يكون من قول التابعي. وهذا الكتاب ذكر فيه الأحاديث المرفوعة ولم يذكر من الأحاديث الموقوفة، يعني من قول الصحابي، إلا يسير، شيء يسير. وأنه اختصر الأحاديث الطويلة اختصارا جميلا، لا يعني يتطرق إليه تغيير العبارة، يعني يأتي بالحديث الطويل يذكر منه إيش الشاهد، وهذا فيه جواز ذلك. إنسان يريد أن يستدل بحديث ويريد من هذا الحديث الطويل الشاهد منه ليستدل بالمسألة، فلا بأس أن يصنع ذلك، وكذلك أن يختصر الإسناد، يعني بدل أن يذكر عن فلان عن فلان عن فلان إلى آخره يأخذ اسم الصحابي، يقول عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، أو يذكر أول حديث ويختصر وسطه. واضح؟ يعني مثال يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم اغتنم خمسا قبل خمس، وذكر منها يعني يضع هذه العبارة، شبابك قبل هرمك، أو حياتك قبل موتك، وذكر منها حياتك قبل موتك، ذكر الشاهد ثم يقول أخرجه فلان ورواه فلان. هذه طريقة الحافظ هكذا في هذا الكتاب، يأتي بالدليل مختصر الحديث دون أن يخل في الحديث، وهذا يجوز حتى من القرآن أن يستدل الإنسان من الشاهد من الآية دون أن يذكر الآية كاملة. واضح؟ يعني مثلا يقول الله حرم القتل، قال ولا تقتلوا أنفسكم، قتل الإنسان نفسه، ذكر هذه. طيب أكمل الآية، لا بد أن تتم، لا يلزمك أن تأتي بالآية، ذكرت الشاهد. صعد النبي صلى الله عليه وسلم على الصفا وقال إن الصفا والمروة من شعائر الله، أبدأ بما بدأ الله به. بعض الناس إيش يصنع إذا صعد؟ يأتي بالآية كاملة. لا، لم يأتي بها النبي صلى الله عليه وسلم كاملة، أتى إن الصفا والمروة من شعائر الله، أبدأ بما بدأ الله به. وفي أحاديث كثيرة ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الشاهد من الآية دون أن يأتي بالآية كاملة، كذلك الشاهد من الحديث أن تأتي بالحديث دون أن تذكر الحديث كاملا. وهنا أيضا أنه حذف الإسناد واقتصر على الرواية على يعني على الأعلى فقط وهو الصحابي. وأيضا أنه مما يمتاز به هذا الكتاب أيها الإخوة أن يبين درجة الحديث من صحة أو أنه حسن أو ضعيف، هذا مما يمتاز به. ولم يبين سبب الضعف إلا نادرا، يعني قصد الاختصار، قال ضعيف كذا، لم يبين سبب الضعف لأنه يطول وهو يريد أن يختصر لهذا الشاب، لكن كان استفاد منه غيره يعني. وأيضا أنه يذكر أحيانا في ما في الأسانيد من إرسال أو انقطاع. هناك بعض الأحاديث يعني يروي يذكر آخر صحابيين، مثل من الحديث يقول عن فلان عن فلان، وهذا تكون لحكمة يعني أحيانا يذكرها قليلا، وأنه أحيانا يعني يذكر أحيانا ما في الأسانيد من إرسال أو انقطاع أو وقف. وقد يرجح إذا كان للحديث أكثر من إسناد، كل ذلك بعبارة مختصرة. ويذكر أحيانا روايات الحديث أصل وله روايات تابعة له تبين معناه، هذه يذكرها أحيانا. والله تعالى جعل لهذا الكتاب قبولا، فالآن تجده يدرس في المساجد ويدرس في الجامعات ويوضع له اختبارات ومذكرات، يعني درس في جامعة الكويت ويدرس في السعودية وغيرها، تجد هذا الكتاب وله شروح. فهذا يعني مختصر عما امتاز به هذا الكتاب عن غيره من الكتب. وأما مؤلف هذا الكتاب أيها الإخوة فهو شيخ الإسلام الحافظ شهاب الدين أبو الفضل كنيته، أبو الفضل كنيته أحمد بن علي ابن حجر العسقلاني الأصل المصري المولد القاهري الدار الشهير بابن حجر العسقلاني، مشهور ابن حجر، بعض الناس لو تقول ما اسمه لا يعرف، يعرف إيش شهرته، ابن حجر ابن القيم، تسأله عن الاسم شيخ مثلا ابن تيمية عن الاسم لا يعرفه لكن يعرف هذه الشهرة، فهو مشهور بهذا ابن حجر العسقلاني. طيب ابن حجر وهو لقب لبعض آبائه، ولد في شعبان سنة 73 على شاطئ النيل بمصر القديمة، 73 و700 يعني 773. نشأ الحافظ ابن حجر يتيم الأبوين، يتيم الأبوين ليس له أم، يعني توفيت أمه وتوفي أبوه كما سيأتي معنا في سن وهو صغير. ويتيم الأبوين يسمى إيش؟ لطيم. والذي فقد والده وهو دون سن البلوغ يسمى إيش؟ يتيما. والذي فقد أمه جديدة هذه عجي، أحسنت عجي، اكتبوا ماذا يا إخوان، فقد من فقد والديه يسمى لطيما كأنما لطم، ومن فقد أمه يسمى عجي، ومن فقد والده يسمى يتيما. وبعضهم يعني يتساءل يقول يتيم الأبوين يعني الأم والأب، لكن هذا دون سن البلوغ، لما يبلغ الإنسان لا يسمى إيش يتيما. بعض الناس يقول هذا يتيم كفلته إلى أن بلغ 50 سنة، كيف كفلته؟ بعضهم يقول يعني تجده كبير وكذا في السن يقول يا شيخ أنا يتيم، يعني يتيم يعني فاقد والده ما شاء الله، لا لا يسمى يتيما إلا دون. فهو رحمه الله نشأ الحافظ ابن حجر يتيم الأبوين، فقد مات أبوه سنة 77 و700 77 و700. طيب كم كان عمره؟ احنا قلنا 73، ووالده توفي 77، يعني صغير. يعني صغير 4 سنوات يعني طفل. وماتت أمه قبل ذلك وهو طفل، يعني ماتت قبل والده أمه، وبدت عليه علامات الذكاء والنجابة وقوة الحفظ منذ الصغر. طيب فقد أمه وأبوه، قال بعض الناس يضيع هذا، يعني كيف ينتفع الناس به كيف كذا، لا تجد كثير من العلماء نشأ يتيما. فهو منذ الصغر عرف بالحفظ والنجابة، ورحل إلى اليمن وإلى الشام وإلى يعني الحجاز وطلب العلم، رحل في سبيل الله إلى الحرمين واليمن والشام وغيرها، وأخذ عن العلماء. وللحافظ ابن حجر شيوخ كثيرون جدا، جمعهم في مصنف وبلغ مجموعهم 630 شيخا، عدد كبير، 630 شيخا. هؤلاء جمع عنهم الأحاديث، درس على هذا الفقه وهذا الحديث وهذا النحو وهذا المصطلح، وهو حافظ وجمعهم حتى بلغوا في مجلد كامل يترجم له هذا شيخي فلان وكذا وكذا. منهم من مشايخه الحافظ العراقي والهيثمي والبلقيني وابن الملقن وابن جماعة، وله تلاميذ لا يحصون انتشروا في الأقطار، ومنهم الحافظ البصيري والإمام السخاوي الذي مضى ذكره الذي ذكر أن سبب تأليفه، وابن فهد المكي، والعلماء أثنوا عليه ثناء عطرا وصفوه بصفات كثيرة، وصفوه مترجموه بأنه شيخ الإسلام، ووصفوه بحافظ المشرق والمغرب، ووصفوه بأمير المؤمنين في الحديث، كما وصفوه بكثرة العبادة واتباع السنة وشدة الإنكار للبدع وحسن الخلق والورع وشدة التحري في مأكله ومشربه وملبسه والتواضع والبعد عن التباهي وحفظ اللسان وسعة الصدر والحلم وحفظ الوقت والبذل والسخاء، هذا كله وصف به. مؤلفاته كثيرة، من أشهرها فتح الباري بشرح صحيح البخاري، وبعض أهل العلم جمع يعني هذه المؤلفات، كتب هو في فنون كثيرة، جمع إلى ما يقارب من 300 مؤلف، 300 مؤلف ومواضيع مختلفة. وفاته، توفي ابن حجر بعد حياة حافلة بالعلم والتأليف والتدريس والإفتاء ليلة السبت 18 من ذي الحجة سنة 52 و800. وسبب الوفاة إثر مرض دام أكثر من شهر، وكان في بداية مرضه يكتم أمره لا يظهر ما أصابه من المرض ويؤدي واجبه من تدريس وإملاء حتى أقعده هذا المرض رحمه الله. وعليه ملاحظات أيضا، هناك أشياء تقال له وعليه في أمور العقيدة، أنه في بعض الآراء أخطأ فيها وذكر ما يوافق عقيدة الأشاعرة، ولكن لم يكن مناصرا لها يرد على عقيدة أهل السنة أو يؤلف في هذا مؤلف، إنما بين آراء احتار به الناس، أحيانا قد تكون ظاهرها أنه يثبت عقيدة أهل السنة وأحيانا يوافق بآرائه يعني عقيدة الأشاعرة، لكن أهل العلم لا يذهبون قدره ولا علمه ولا الاستفادة منه، قالوا أخطأ في كذا وكذا، لكن تقرأ كتب خلال بعض الجهال قال الآن أحرق هذا الكتاب صحيح البخاري لأن صاحب هذا الكتاب مبتدع، أعوذ بالله، لا يوصف بهذا، إنما يقال أخطأ. وبعض أهل العلم قال لأن السائد في زمانه وبيئته على هذه العقيدة. الآن نقرأ المقدمة، مقدمة هذا الكتاب، لأن أهل العلم إذا كتبوا الكتب أحيانا يضعون مقدمة للكتاب، يذكرون يعني في هذه المقدمة ما يكون يعني في هذا الكتاب من أمور، يعني سبب تأليف الكتاب، يضعون أحيانا طريقتهم في هذا الكتاب كيف تكون، في أول الكتاب تسمى مقدمة لهذا الكتاب. فهو جعل لهذا الكتاب مقدمة في سبب، يعني أن مقدمة تبين لك بعض العلامات التي رمز لها والأعداد سيذكرها بمشيئة الله في هذه المقدمة. اقرأ المقدمة الشيخ بدر.
الحمد لله على نعمه الظاهرة والباطنة قديما وحديثا، والصلاة والسلام على نبيه ورسوله محمد وآله وصحبه الذين ساروا في نصرة دينه سيرا حثيثا، وعلى أتباعهم الذين ورثوا علمهم، والعلماء ورثة الأنبياء أكرم بهم وارثا وموروثا. أما بعد، فهذا مختصر يشتمل على أصول الأدلة الحديثية للأحكام الشرعية.
نعم، هذا قوله الحمد لله. جرت عادة المؤلفين أنهم يبدأون كتبهم بالبسملة، قل بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، ويذكر ما يريد. هذا أكمل، يبدأ بالبسملة ويثنون بالحمد لله تأسيا بكتاب الله تعالى، لأن كتاب الله إيش فيه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. وتأسيا بماذا؟ بكتب الرسول صلى الله عليه وسلم في كتاباته إلى الملوك، تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم في كتاباته إلى الملوك. وقد كان صلى الله عليه وسلم يبدأ كتبه بالبسملة كما ورد في صحيح البخاري. وفي بدء المصنف بالحمد لله أيضا أداء لبعض ما يجب عليه من شكر النعمة التي من آثارها تأليف هذا الكتاب، لذلك حمد الله. والمصنف أيضا من اللطائف ومن الفوائد أن المصنف افتتح كتابه بالحمد لله وختمه بالمتفق عليه كلمتان خفيفتان حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. حتى إنه عدل عن طريقته في الكتاب، طريقته في الكتاب إيش؟ أنه يذكر الحديث ويذكر بعد الحديث إيش؟ رواه كذا، أخرجه كذا، لكن في آخر حديث ماذا صنع؟ قدم من رواه في أوله. لماذا؟ ذكر المخرجين في عادة أن يذكر المخرجين للحديث في آخره، هنا بدأها في أوله فقال في أوله وأخرجه الشيخان ليكون آخر الكتاب هو لفظ الحديث. قال الشيخ عبد الله الفوزان فما أحسن الفاتحة والخاتمة، وهذا من لطائف أهل العلم في التعليم. بدأها بالحمد لله وختمها بالحمد لله كذلك بسبحان الله وبحمده، ولم يذكر بعدها، أراد أن يذكر يعني شيء ينتهي به، فالكتاب بدأ بحمد الله وختمه بحمد الله. كيف صنع؟ خالف الطريقة التي بعدها يذكر أخرجه فذكرها في أوله، فهذه من اللطائف أيضا. فقوله الحمد لله هو وصف المحمود بالكمال والثناء عليه بجميع المحامد مع محبته وتعظيمه. والحمد يكون على النعمة وعلى الصفات والأفعال، تحمده على النعمة والصفات والأفعال. والشكر الآن تحمده باللسان شيء واحد، على الأفعال والصفات. طيب والشكر؟ الشكر لا يكون إلا على النعمة، فيكون الحمد أعم من الشكر بالنسبة إلى سبب كل واحد منهما. أما بالنسبة للإنسان يشكر الله بأشياء أكثر من الحمد، أما بالنسبة إلى ما يكون به الحمد أو الشكر فالشكر أعم، لأنه يكون بالقلب واللسان والجوارح، وأما الحمد فإنه يكون بالقلب واللسان دون الجوارح. فهنا قال الحمد لله على نعمه، يعني جميع، وهو جمع نعمة، جميع نعم الله عز وجل تحمده عليها. والنعم هي العطايا التي يمن الله بها على عباده الظاهرة والباطنة، فدل على أن هناك نعم إيش؟ ظاهرة، وهناك نعم إيش؟ باطنة. مثال النعم الظاهرة المأكل والمشرب والمسكن والملبس وسائر النعم التي يعني ترى في الكون، والباطنة وهي التي لا تعرف وإنما يعرفها الإنسان من نفسه، كالقوة والصحة والفهم، هذه كلها إيش؟ نعم، قوة صحة فهم ونحو ذلك، فهذه من النعم الباطنة. قال الله تعالى وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. الحافظ هنا حمد الله على نعمه الظاهرة والباطنة، قال قديما وحديثا، هناك نعم قديمة هناك حديثة وتتجدد. نعم قديمة قبل أن تخلق، والله عز وجل كتب ذلك في الصحف وهيأ لك هذه النطفة، ثم هذه يعني العلقة، ثم المضغة، ثم النفخ في يعني الروح وتيسير العمل لك وكونك تولد مسلم، هذه كلها إيش؟ نعم، شيء منها قديم وشيء منها حديث ويتجدد. فهنا قال ظاهرة وباطنة قديما وحديثا. اكتبوا هذا يا أخوان في التعليق على المقدمة هذه. قال والصلاة والسلام على نبيه ورسوله محمد. الصلاة، إذا قلت الصلاة، الصلاة من الله تعالى يعني الثناء، أي ثناء على عبده في الملأ الأعلى، كما قال ذلك أبو العاية. وصلاة الإنسان للرسول إيش معناها؟ الدعاء، دعاء له. طيب والسلام، الصلاة والسلام، السلام وهو أيضا يعني تسليمه إياه من كل آفة ونقص. يراد بها الدعاء مثل الصلاة. والنبي أيها الإخوة، لما تقول نبي مأخوذة من ماذا؟ قيل من النبأ، وهو الإخبار، أنه يخبر، النبي لأنه مخبر عن الله، أو من النبوءة وهي ما ارتفع عن الأرض. طيب ما الفرق بين النبي والرسول؟ اختلف أهل العلم في ذلك، الفرق بين النبي والرسول. مما قالوا النبي من أوحي إليه بشر ولم يؤمر بتبليغه. كيف أوحي إليه بشر؟ هذا حقيقة فيه إيش؟ إشكال، يعني كيف أوحي إليه بشر ولم يؤمر بتبليغه؟ يعني هل كتم هذا؟ قال والرسول من الإرسال، وهو البعث والتوجيه، والرسول من أوحي إليه بشر وأمر بتبليغه. قال الشيخ عبد الله الفوزان وهذان الوصفان ثابتان لرسولنا صلى الله عليه وسلم، أي أنه نبي ورسول. قال فهو نبي ورسول، نبه بإنزال سورة اقرأ وأرسل بإنزال سورة المدثر. قال وهذا هو المشهور في تعريف النبي والرسول. قال الشيخ عبد الله الفوزان وفيه نظر لقوله تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي. قال ولأن ترك البلاغ، وما أرسلنا من قبلك، وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي، قال ولأن ترك البلاغ كتمان لوحي الله تعالى. قال والأظهر أن الرسول من أوحي إليه بشرع جديد، من أوتي بشرع جديد، كتاب جديد، أحكام جديدة، هذا يسمى إيش؟ رسول. والنبي هو المبعوث لتقرير شرع من قبله، يعني لم يأتي بشيء جديد، إنما كان لشرع من قبله ناشرا له ومرسل، يعني أرسله الله بذلك. قال تعالى: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون. طيب، وقوله وآله، يعني أصله أهل، آله أصلها إيش؟ أهل. لما تقول آل محمد يعني إيش؟ أهل محمد، بدليل تصغيره على أهيل. آل إذا صغرت أهيل، قال ولا يعني يستعمل إلا فيما شرف غالبا، والآل إذا ذكروا وحدهم قالوا آله لوحده، صلى الله على محمد وآله لوحدهم، إذا ذكروا لوحدهم الآل، يعني إذا ذكرتهم لوحدهم فالمراد بهم جميع أتباعه صلى الله عليه وسلم على دينه، فيدخل معهم إيش؟ الصحابة. واضح؟ بعض أهل البدع يريدون أن لا يذكرون الصحابة فيصلون على النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد وآله، ذكرهم للآل مفردة هكذا أدخلوا ماذا؟ الصحابة ومن تبعه. فذكروا الآل وحدهم فهم الأتباع، أما إذا قرن بالأتباع فقيل آله وأتباعه، يعني الآن جمع آله وأتباعه، فالآل هم المؤمنون من آل بيته صلى الله عليه وسلم، والأتباع من تبعهم على من تبعه على دينه من غيرهم، وصحبه الذين ساروا في نصرة دينه سيرا حثيثا. يعني صحبه جمع لصاحب، قالوا على أتباعهم الذين ورثوا علمهم، يعني أتباع الآل والأصحاب، ووراثة علمهم أنهم نقلوه وتلقوه عنهم، والعلماء ورثة الأنبياء، هذا اقتباسا من حديث، والأنبياء لم يورثوا دينار ولا درهم وإنما ورثوا إيش؟ العلم. فالعلماء هم وراث الأنبياء بعلمهم وتبليغ رسالات الله. قال ماذا؟ أكرم بهم وارثا وموروثا، يعني أكرم فعل تعجب بمعنى ما أكرمهم، ما أكرمهم، يعني الوارث والموروث، العلماء والأنبياء. ثم قال: أما بعد، تأملوا هذا أيها الإخوة، إذا قلت أما بعد فالكلام الذي يكون بعدها مربوط بحرف الفاء، تقول بعد أن تحمد الله تقول: أما بعد فإن أصدق الحديث، فأشكر الله، فأكتب إليك، فيربط بحرف الفاء. واضح؟ وقال بعض أهل العلم: لا يوجد في اللغة العربية العرب قال العرب لا تقول بعد أما بعد كلام دون أن تربطه بالفاء. فقوله أكرم بهم وارثا وموروثا أما بعد، فهذا مختصر، تأمل وضع الفاء، فيلزم إذا قلت أما بعد تلزم الفاء في جواب أما بعد، فهذا مختصر، فدل على أن الكتاب هذا مختصر يشتمل على أصول الأدلة الحديثية للأحكام الشرعية. والأصول قلنا أصول الأدلة تكون ما بعد من أحاديث غير هذه الحديث التي ذكرها فإنها فروع عن هذه الأحاديث. للأحكام الشرعية وهو جمع حكم، يعني الأحكام الشرعية كم؟
خمسة.
أحسنت.
واجب.
الواجب والمحرم والمستحب والمندوب والمكروه. طيب، واجب ومحرم ومندوب ومكروه ومباح، ويضاف إليها هناك أحكام وضعية. أحكام وضعية: الصحة والفساد. واضح؟ الأحكام الشرعية خمسة، هناك تسمى أحكام إيش؟ وضعية. تقول هذا العقد صحيح، هذه الصلاة صحيحة، هذه الصلاة إيش؟ فاسدة، هذا العقد فاسد، هذه تسمى أحكام إيش؟ وضعية. طيب ماذا قال؟ قال حررته تحريرا بالغا. بعضهم يقول هذا يزكي نفسه، لا، هذا يذكر عمله، يعني هذبه ونقحه وتعب عليه. هنا دل على أن إيش بعض أهل العلم قال أنه ألف الكتاب ثم وضع إيش المقدمة، هكذا بعضهم يكتب المقدمة ثم يبدأ بالكتاب، بعضهم يكتب الكتاب ثم يضع المقدمة، وبعض أهل العلم قال ذكر يعني مقدمة للكتاب التي سيؤلفه، الطريقة في ذهنه، ثم ذكر عنها أنها سيكون عناية تامة لهذا. قال يصير من يحفظه من بين أقرانه نابغا، يعني متميزا، ينبغ من بين أقرانه، يعني أمثاله، ويستعين به الطالب المبتدئ، طالب المبتدئ يستعين بهذا كذا، ولا يستغني عنه الراغب المنتهي، كذلك الراغب المنتهي لهذا الكتاب لا يستغني عنه. قال وقد بينت عاقب قراءة هذا، اقرأ اليوم فقط أطلنا شوي، لكن إن شاء الله بقية الأيام يكون الأحاديث مختصر. طيب،
وقد بينت عقب كل حديث من أخرجه من الأئمة بإرادة فصح الأمة.
نعم، بعد كل حديث يذكر من أخرجه، والمؤلف ذكر من في هذه، يعني هذا الكتاب يدل على يعني أخرج من الأحاديث، روى عن كتب عدد كثير من أهل العلم، يعني ممن روى عنهم في هذا الكتاب 50 من العلماء، الأعداد 50. واضح؟ اكتب هذا، أنا جمعتها لك، غير موجودة. 50 ذكر 7 ترجمها والباقي لم يترجمها، يعني لم يذكرهم برموز، إنما ذكرهم بأسمائهم، يعني ذكر مصطلح لهؤلاء. من هؤلاء اقرأ.
فالمراد بالسبعة أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه.
تأمل، هؤلاء كم؟
سبعة.
إذا قال أخرجه السبعة فهؤلاء هم السبعة، واضح؟ فأراد أن يختصر بدل أن يقول أحمد وأبو داود ولا، قال أخرجه السبعة، فوضع لك رمز، ووضع لك عبارة أخرجه السبعة، يراد بهم ماذا؟ هؤلاء السبعة. أحمد وهو الإمام أحمد بن حنبل، والبخاري وهو أبو عبد الله صاحب الصحيح، ومسلم وهو الإمام أبو الحسين مسلم بن الحجاج، وأبو داود الإمام سليمان بن الأشعث، والترمذي الإمام أبو عيسى صاحب جامع الترمذي، كذلك النسائي وهو الإمام أبو عبد الرحمن، وكذلك وهو آخر من مات منهم، وكذلك ابن ماجه، ويقال ابن ماجه بالهاء الساكنة ويقال بالتاء القزويني صاحب السنن. واضح؟ هؤلاء هم السبعة، وذكر هنا أولهم أحمد رحمه الله، وترتيب بهذا لعل لأنه أقدمهم زمنا، أو لأن كتابه أقدم الكتب مسند الإمام أو لغير ذلك فقدمه، قال أحمد والبخاري ومسلم، ثم بعض أهل العلم يذكر الأصح بخاري ومسلم ثم يذكر. هؤلاء هم السبعة عنده، واضح؟ طيب، وإذا قال
وبالستة من عدا أحمد،
نعم، إذا قال بالستة إيش؟ أصحاب السنن الأربعة والبخاري ومسلم من عدا أحمد. طيب،
وبالخمسة من عدا البخاري ومسلم، وقد أقول الأربعة،
نعم، وإذا قال الخمسة يراد بأصحاب السنن ومن؟
وأحمد.
أحسنت، يعني دون البخاري ومسلم هذا الخمسة. وقد أقول، يقول إيش؟
وقد أقول الأربعة وأحمد،
نعم، قد يقول الأربعة وأحمد، يعني بدل أن يقول الخمسة يقول الأربعة وأحمد، وأيضا قد يقول ماذا؟
وبالأربعة من عدا الثلاثة الأول،
وبالأربعة من عدا الثلاثة
الأول، يعني أحمد
الأول، يعني إذا ذكر بالثلاثة يريد بالثلاثة من عدا البخاري ومسلم وأحمد وابن ماجة، واضح؟ هذا بالثلاثة، ومن عدا الثلاثة الأول، عفوا، إذا قال من عدا الثلاثة بالأربعة من عدا الثلاثة الأول أراد بهم، يعني المراد بالأربعة أصحاب السنة، أصحاب السنة، نعم، إذا قال يعني بالأربعة من عدا الثلاثة الأول، يعني رتبناهم، واضح السبعة؟
نعم.
إيه؟ أحسنت، أحمد البخاري مسلم هؤلاء الثلاثة الأول، نعم،
وبالثلاثة من عداهم والأخير،
نعم، وبالثلاثة من عداهم الأخير
أحمد البخاري مسلم.
أحسنت، أول ثلاثة وآخر واحد ابن ماجه، يعني هذه هي العبارة. وبالمتفق عليه،
المتفق
عليه معروف، يعني متفق عليه يعني البخاري ومسلم، ما اتفق عليه في الصحابي الواحد، وهذا ما عليه أهل العلم إلا المجد بن تيمية، إذا قال أهل العلم متفق عليه أرادوا إيش؟ البخاري ومسلم. المجد بن تيمية صاحب المنتقى، شيء الذي هو جد شيخ الإسلام بن تيمية، فقد جعل المتفق عليه ما اتفق عليه البخاري ومسلم وأحمد، فلا مشاحة في الاصطلاح، هذا اصطلاح العلماء. هو قال متفق عليه مجد بن تيمية يريد به ماذا؟ البخاري ومسلم وأحمد، لكن الحافظ ابن حجر إذا قال متفق عليه يريد إيش؟ البخاري ومسلم. طيب، وقد
وسميته بلوغ المرامي،
لا لا قبلها، وقد لا أذكر معهم معهما غيرهما،
وقد لا أذكر معهما غيرهما، وما عدا ذلك فهو مبين فهو مبين،
نعم، ما عدا هذا فهو مبين سيذكرهم. هؤلاء العلماء كم عددهم؟
سبعة.
وما عداهم هؤلاء كثير ما يذكر عنهم، ما عداهم يذكره باسمه لا يذكره برمز، وما عداهم فعددهم 43 إماما، يعني 43 إماما، فهؤلاء كم؟ سبعة. فالذي نقل عنهم المجموع كم؟ 50، نعم، يعني سبعة. وهؤلاء إذا ذكرهم يعني ذكرهم بالاسم لم يذكرهم برمز. وسميته
بلوغ المرام من أدلة الأحكام،
هذا اسم الكتاب، اسمه بلوغ المرام من أدلة الأحكام، أهل العلم إذا ذكروه اختصروا قالوا البلوغ أو بلوغ المرام، هو بلوغ المرام من أدلة الأحكام. نعم.
والله أسأل أن لا يجعل،
والله بفتح، نعم،
والله أسأل أن لا يجعل ما علمنا
بنصب لفظ الجلالة لأنه مفعول تقدم على عامره لإفادة الحصر، يعني لا أسأل إلا الله. طيب، والله أسأل
ألا يجعل ما علمنا علينا وبالا، وأن يرزقنا العمل بما يرضيه سبحانه وتعالى.
نعم، هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
الله
وإياكم.